بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وهذا القسم، قرأنا اللي قبله، قال: وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني الحسن لذاته خفة الضبط الذي فيه خرج به تمام الضبط. قال: وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، هو إنما أفردوا الحسن لذاته لأجل خفة الضبط، أما إذا تخلفت بقية الشروط من عدالة، من اتصال السند أو عدالة الرواة أو وجود الشذوذ أو وجود العلة، فإنه يكون من قسم الضعيف. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. قوله هذا القسم من الحسن، هل المراد هذا القسم من الحديث الذي يقال له الحديث الحسن، فيشمل الحسن لذاته ويشمل الحسن لغيره، أو المراد وهذا القسم من الحسن أي من الحسن لذاته؟ هل الذي يلحق بالحديث الصحيح في الاحتجاج والعمل به هو الحديث الحسن لذاته فقط، أو الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره؟ الجواب أن الحسن لذاته يلحق بالصحيح في الاحتجاج والعمل، وأيضا الحسن لغيره، وأيضا الحسن لغيره. أما الحسن لذاته فإنه يعتبر قسما من أقسام الصحيح، كما هو المقرر عند أكثر المتقدمين، فإن أكثر المتقدمين على تقسيم الحديث إلى نوعين: حديث صحيح وحديث حسن. والحديث الصحيح مراتب، فالحسن يدرجونه في قسم الحديث الصحيح، لأن النظر إنما هو إلى السند وإلى المتن، فإذا توفرت شروط القبول في الحديث فإنه يكون مقبولاً وهو من قسم الصحيح. ولهذا تجد في الصحيحين أحاديث أسانيدها حسنة، يعني فيها رواة هم من مرتبة الحديث الحسن. فالحاصل أن التقسيم عند أكثر المتقدمين إنما هو تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، ويدرجون الحسن في قسم الصحيح. وأول من أشهر تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو ليس أول من اصطلح هذا الاصطلاح، ولكنه أول من أشهر هذا الاصطلاح، وإلا فقد سبقه عدد من الأئمة قسموا الحديث، يعني ذكروا الحسن، يعني كانوا يقولون هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف. لكن أول من أشهر هذا الإصطلاح إنما هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فالحديث الحسن هو عند المتقدمين يعتبر من الصحيح، فإذا كان كذلك فإنه يأخذ حكم الصحيح في الاحتجاج به والعمل. وأما بالنسبة للحسن لغيره، فكما تقدم الحسن لغيره بالنظر إلى أفراده فهو مردود، هو ضعيف السند، لكن بسبب تعدد طرقه وأن هذا الضعف الذي فيه لم يكن شديدا، ينجبر هذا الضعف بتعدد الطرق، بمجيء المتابع والشاهد، فأيضا هو يلحق بالحديث الصحيح. في باب الاحتجاج والعمل، ولو اشتد الضعف ما ارتقى إلى درجة الحسن لغيره، إذن لا يصح الاحتجاج به والعمل به. لكن طالما وهذا الضعف يسير وينجبر ويحدث له قوة ويرتقي إلى مصاف القبول، فهو إذن ملحوق بالحديث الصحيح. لكن لابد أن ننتبه إلى أن الحديث الحسن الذي يأخذ حكم الحديث الصحيح هو الحسن الإصطلاحي، لأنه جرى في كلام المتقدمين قد يصفون الحديث بأنه حسن ويريدون بالحسن حسن سياقته لا الحسن الإصطلاحي، وهذا في بعض المواضع من كلام المتقدمين قد يطلقون على الحديث بأنه حديث حسن ويقصدون حسن السياقة ولا يريدون الثبوت، فهذا لا يلحق بالصحيح من حيث الحجية. وأيضا في مواضع قد يطلقون الحسن ويريدون به الغرابة، يقولون هذا حديث حسن والمراد هو حديث غريب يعني ضعيف ومردود، فلا بد أن يتنبه لذلك أن الحديث الحسن الذي يلحق بالحديث الصحيح في الاحتجاج والعمل إنما هو الحسن الإصطلاحي. أما إذا كان وصف الحديث بالحسن والمراد به حسن السياقة أو الغرابة فهذا كما هو ظاهر لا يلتحق. قالوا هذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، هذا قول جماهير أهل العلم، كون الحديث الحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به هذا قول الجماهير من أهل العلم من أهل الحديث والأصول، جماهير المحدثين والأصوليين على أن الحديث الحسن يلحق بالحديث الصحيح. وهناك عبارات عن بعض المتقدمين تفيد بظاهرها أنهم لا يحتجون بالحديث الحسن، من ذلكم بعض العبارات عن الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله، ولهذا ذكر بعضهم بأن بعض المتقدمين لا يحتج بالحديث الحسن، وبعضهم وجه هذه العبارات من بعض المتقدمين كأبي حاتم، وقالوا يعني معنى كلامهم لا يوجد من رد الحديث الحسن طالما توفرت فيه شروط القبول من اتصال السند وعدالة الرواه ووجود الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، فهذا مقبول عند الجميع. وأما ما ورد عن بعض المتقدمين فيما ظاهره رد الحديث الحسن، قالوا إنما رد الحديث الحسن في بعض المواضع لوجود شذوذ أو علة، أو أرادوا أن يظهروا أن الحديث الصحيح متفاوت ليس على درجة واحدة، قد يأتي حديث هو صحيح لكنه في أدنى مراتب الصحة، فيتكلمون على هذا الحديث لإظهار التفاوت في مراتب الحديث الصحيح. على كل، إما أن يقال الاحتجاج بالحديث الحسن هو قول الجماهير من أهل العلم، أو يقال هو قول الجميع ومن من رووا عنه غير ذلك فهو ليس على ظاهره، فهو ليس على ظاهره. قال وإن كان دونه، نعم الحديث الحسن هو دون الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح فيه تمام الضبط والحديث الحسن فيه إيش؟ خفة الضبط. قال ومشابه له في انقسامه إلى مراتب، كما تقدم معنا في الدروس الماضية أن الحديث الصحيح ينقسم إلى مراتب، اشتمل الحديث الصحيح على جميع شروطه لكنه ليس على درجة واحدة في القوة والصحة نظرا لاختلاف العدالة والضبط، وهكذا ما تقدم شرحه في مسألة الاتصال، ليس السند المتصل الذي ليس فيه غبار كالسند المتصل الذي طعن فيه بعضهم أو فيه بعض الاحتمال. فهكذا كما أن الحديث الصحيح ينقسم إلى مراتب ويتفاوت في الصحة والدرجة، فأيضا الحديث الحسن يقول بأنه مشابه للصحيح في انقسامه إلى مراتب. لماذا الاختلاف في الضبط؟ لأن خفة الضبط أمر يعني ليس له حد واحد. خفة الضبط من نزل من تمام الضبط فهذا النزول فيه مراتب، من نزل من تمام الضبط فعندنا تمام الضبط، ثم يأتي بعده خفة الضبط، تبدأ الخفة تنزل حتى تصل إلى درجة الرد وسوء الحفظ وسوء الضبط. فإذا وصل إلى سوء الضبط فهو ضعيف، وإذا لم يصل إلى سوء الضبط فهو صدوق أي حسن الحديث. فلا شك أن هناك مراتب قريبة بعضها من بعض. مثل هذه المراتب أو مثل هؤلاء الذين هم حسن الحديث، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة. مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مثل محمد بن إسحاق عن إبراهيم التيمي، لكن بشرط إيش؟ التصريح بالسماع. وهناك مرتبة أخرى يصفها بعضهم بالحسن وبعضهم بالضعف، مثل الشهر بن حوشب، رواية شهر بن حوشب كثير من أهل العلم يحسنها، ومثل عبد الله بن محمد بن عقيل فاختلفوا فيه، ومثل الحسن بن ذكوان، ومثل معاذ بن سهل بن أنس أو سهل بن معاذ بن أنس الجهني، ومثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمثال هؤلاء الذين فيهم خلاف، منهم من يحسن أحاديثهم ومنهم من يضعفها، وهؤلاء الراجح أنهم ضعاف. يعني هذه المرتبة الثانية، شهر بن حوشب وعبد الله بن محمد بن عقيل وأيضا ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة هل روايته قوية، في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه ضعيف وإن روى عنه العبادلة، لكن رواية العبادلة عنه حديثه من رواية العبادلة أقوى من حديثه من غير رواية العبادلة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.